بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه. ناداه العارف به فقال: يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس، وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة، فارحم عبيدا كلهم ذنون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه هي الحلقة التاسعة في هذه السلسلة المباركة، سلسلة تربية الأولاد في الإسلام. وموضوعنا اليوم عن تربية الأولاد وتربية البنين وتربية البنات على عبادة رب البرايا سبحانه وتعالى، على عبادة الله عز وجل. هذه الحلقة التاسعة، وأخذنا شوطا طويلا وكبيرا في الحديث عن تربية الأولاد. قبل ذلك تحدثنا عن الأولاد كنعمة من نعم الله عز وجل، وكيف يمكن أن يتحول الأولاد إلى نقمة إذا أهملناهم وإذا ضيعناهم. وتحدثنا عما يصنع بالمولود قبل ولادته ويوم ولادته وفي يوم سابعه، ثم تحدثنا عن فضل الإنفاق على الأولاد، ثم تحدثنا عن الرحمة بالأولاد وكيف تكون وما هي ضوابطها، ثم تحدثنا في اللقاء الماضي عن تربية الأولاد على العقيدة، وأخذنا في ذلك لقاءين: تربية الأولاد على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. واليوم نتعلم كيف نربي أولادنا على عبادة الله عز وجل. في الحلقة الماضية ربينا أولادنا على أن الله موجود، وعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالقنا، هو رازقنا، هو صاحب النعمة، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. كيف تكون العبادة إذن؟ هذا هو موضوعنا اليوم، وهو مترتب على موضوعنا في الحلقتين الماضيتين. آمنا بالله عز وجل، وعلم الولد أن له ربا يلجأ إليه ويدعوه ويرفع يديه إليه. نتعلم بعد ذلك كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. أخذنا في الحلقتين الماضيتين منهج سيدنا لقمان عليه السلام في تربية ولده لما رباه على العقيدة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. رباه على الإيمان وعلى التحذير من الشرك وعلى مراقبة الله الذي يرى كل شيء ويراه في كل أحواله. ثم قال له: يا بني أقم الصلاة. نحن سنعيش اليوم مع قول سيدنا لقمان: يا بني أقم الصلاة، يا بني أعبد الله سبحانه وتعالى. كيف أعبده؟ كيف يعبد الله سبحانه وتعالى؟ يعبده بإقام الصلاة أو إقامة الصلاة، يعني تأدية الصلاة على الوجه الأكمل، يعني تأدية الصلاة في أوقاتها بجميع أركانها بخشوعها، وهذا معنى إقامة الصلاة. أداء الصلاة تأديتها على أي وجه كان، إنما الإقامة بمعنى أن تعطى الصلاة حقها من المحافظة على أوقاتها والمحافظة على أركانها وعلى خشوعها وركوعها وسجودها. يا بني أقم الصلاة. طيب، هل كان سيدنا لقمان هو الوحيد الذي ربى ولده أو أولاده على الصلاة لله سبحانه وتعالى؟ لا، لم يكن هو الوحيد. عندنا سيدنا إسماعيل عليه السلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان يأمر أهله. الأهل يا ترى هم الزوجة فقط؟ الزوجة من الأهل، لكن الأولاد كمان من الأهل. سيدنا نوح قال لربه إن ابني من أهلي، إذن كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا هو سيدنا إسماعيل عليه السلام. ولذلك جاء الأمر من الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يعني يا محمد لا تصلي وحدك، وإنما صلي وأمر أهلك بالصلاة. وهذا الكلام نهمس به في أذن كثير من الآباء، تجده في المسجد دائما، تجده محافظا على الصلاة في جماعة، ولكنه لا يأمر أهله ولا يأمر أولاده، مع أن كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن أنت مش مطالب أنك تصلي وبس، أنت مطالب كمان أنك تأمر أهلك بالصلاة، أنك تعلم أولادك الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة. تعليم الأولاد الصلاة والأمر بالصلاة جاء الجزاء من الله سبحانه وتعالى عليه بعد ذلك سعة الرزق، أو الوعد بسعة الرزق. الوعد بسعة الرزق جاء مرتبا على أمر الأهل بالصلاة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يقول لك: أنا قلت له مرة، أنا نصحته كتير. لا، اصطبر. اصطبر يعني أقوى من اصبر. اصبر يعني قالوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني اصبر صبرا طويلا على أمرك للأهل بالصلاة وأمرك للأولاد بالصلاة. أمر مرة واثنين وثلاثة بجميع السبل التي سنوضحها الآن. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال العلماء: كأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده: إذا صليت وأمرت أهلك بالصلاة أتاك الله تعالى بالرزق من حيث لا تحتسب. إذن الصلاة سبب من أسباب الرزق، وهذا ما سنوضحه ونبينه أكثر بعد هذا الفاصل. ألتقيكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله رب العالمين.
تربية الأبناء أمانة تحتاج لجهد ونضال، فابسط لي كفك بايعني كي أرعى تلك الأجيال.
بكتاب الله وبالسنة نستنبت جيل الأبطال، أولادي أحفادي أملي، حقق يا رب الآمال. بارك في الأولاد جميعا ألهمهم خير الأعمال.
الرحمة روضتنا الكبرى وطريق المؤمن لليسرى،
فانهل
من فيض معارفنا وافرح بالطاعة والبشرى.
أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي غزة وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم. اللهم رد ولاة أمور المسلمين إلى الحق ردا جميلا، وخذ بقلوبهم ونواصيهم إليك يا أرحم الراحمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم إنه لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى، ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، ويا دائم المعروف، يا من لا غنى لشيء عنه ولا بد لكل شيء منه. أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت عياذنا فبك نعوذ، وأنت ملاذنا فبك نلوذ. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واستر عيبنا، واغفر ذنبنا، وفك أسرنا، وتول أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ساعة وساعة قصدت بساعة وساعة أنه برنامج لا يختص بالعلم الشرعي وحده، إنما ستجد فيه الحديث والتفسير واللغة والشعر، وتجد فيه من الطرائف، وتجد فيه من التجارب، وتجد فيه من الأمثال. يعني هو برنامج منوع قصدت به إحياء الذوق العام مرة أخرى. إذا لم نستطع أن نقدم دينا صحيحا قائما على ساق الدليل الراجح فسكوتنا أولى. ليس كما قلت مهمتنا أن نوافق أهواء الناس، إنما مهمتنا أن نرجع الناس إلى دين الله عز وجل. هذا الطيش الذي يقع من كثير من الشباب سبب مشاكل كثيرة، ويؤخر الدعوة في أماكنها سنين طويلة. كيف يعالج المرء أخطاء الناس؟ تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. إذا التفت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث عن تربية الأولاد على الصلاة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله بالصلاة، ووعده على ذلك بالرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كأنه يقول لنا أيها المسلم، إذا شئت الرزق الوفير من الله تعالى فعليك بالصلاة، فهي سبب من أسباب الرزق، سبب عظيم من أسباب الرزق. كلما يأمرك الله تعالى بالعبادة في القرآن يطمئنك على رزقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هكذا. ثم يأتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. الأمر الأول من الله تعالى بأن نأمر أهلنا بالصلاة وأن نعلم أولادنا الصلاة، ثم يأتي الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث رواه الإمام أبو داود بسند صحيح. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواية الإمام الترمذي رضي الله عنه تقول علموا الصبي الصلاة وهو ابن 7 سنين واضربوه عليها وهو ابن 10 سنين. يبقى فيه حديث يقول لنا مروا يعني أؤمر ولدك بالصلاة، وفي حديث يقول لك علمه علم ابنك الصلاة، علمه الصلاة يعني علمه شروط الصلاة، وبناء عليه هتعلمه الوضوء وتعلمه ان الوضوء ده شرط من شروط صحة الصلاة، وهتعلمه كيف يتوضأ، وبعدين تعلمه أركان الصلاة وكيفية أداء الصلاة. وأعظم أسلوب لذلك وأنجح أسلوب لذلك بداية هو القدوة، القدوة إنك تتوضأ أمام ابنك وإنك تصلي أمام بنتك علشان الولد والبنت يتعلموا إن فيه وضوء وفيه صلاة. والله بالفطرة الأولاد الصغار اللي عنده أولاد صغار بيرى ذلك واقعا، لو حبيت تتوضأ يأتي الولد ويقلدك في وضوئك، حبيت تصلي يجيء الولد ويقف أمامك ويركع ويسجد أمامك، تربية بالقدوة. ولذلك كثير من الناس يفشل في تربية الأولاد على الصلاة لسبب عظيم جدا ومهم، وهو أنه لا يصلي. الأب أصلا ما بيصليش، الأم ما بتصليش، وبعدين ربما لا يأمروا أولادهم بالصلاة بصفتها إن ده شيء مش مهم، لكن بعضهم يأمر الأولاد بالصلاة هم بيصليش، والزوجة ما بتصليش وعايز الأولاد يصلوا، لن يستجيب الأولاد، وإذا استجابوا هيكون بتأثير زميل أو بتأثير مدرسة أو مدرس أو مدرسة، المهم سيكون بتأثير غير تأثير الوالدين إنهم هيصلوا. ولذلك أهمية القدوة في هذه المسألة، بل في موضوع التربية وإن شاء الله احنا نتحدث عن هذا في المستقبل، أهمية القدوة مهمة جدا جدا، حتى قال العلماء قالوا عمل رجل في 1000 رجل أشد أثرا من قول 1000 رجل لرجل. تخيل 1000 رجل ما بيصليش وجاءوا عند الولد وقالوا له صلي حبيبي عشان الصلاة دي مطلوبة والصلاة دي كذا، هو سيتبادر إلى ذهنه سؤال مهم جدا، طيب أما الصلاة مهمة كده أنتوا ما بتصلوش ليه؟ يبقى عمل رجل في 1000 رجل أشد أثرا من قول 1000 رجل لرجل. إنما الولد لما بيشوف أمامه من يفعل يقلد، الأولاد عندهم مسألة التقليد دي مهمة جدا جدا. طب وهل التقليد لوحده؟ هو بعد أن يقلد ينبغي أن يعلم، علموا الصبي الصلاة وهو ابن 7 سنين. طب يا ترى ما نعلموش قبل ذلك؟ لا، نعلمه قبل ذلك، نعلمه من أول ما يبدأ يتحدث ويبدأ يفهم يعني إيه صلاة، ويبدأ يفهم يعني إيه قراءة فاتحة، نبدأ نعلمه 4 سنين 5 سنين 6 سنين نعلمه، لكن نأتي عند 7 سنوات ونأمره بذلك. لو قصر نأمره، نقول له تعالى نصلي، يلا قوم صلي، الأذان أذن، ونحببه كده في الصلاة بأسلوب طيب وأسلوب مريح. طيب بلغ 10 سنوات، ما دام قد بلغ 10 سنوات لابد أن يصلي. قال واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، يعني الولد 10 سنين وما صلاش لا ينضرب، يعني يتخذ في شأنه العقوبة. يا ترى هو الضرب هو العقوبة الوحيدة؟ ليس الضرب هو العقوبة الوحيدة، عندنا عقوبة الهجر، إن الوالد والوالدة يخصموه، إنه ربما ينقص من مصروفه، إنه ربما عاقب ولدك زي ما أنت عايز. المهم إن الهدف يكون بإنه يؤدي الصلاة، ما ينفعش يوصل 10 سنوات وهو ما بيصليش. واحد يقول لك الله، طيب ده هو الإنسان مكلف بالصلاة بعد البلوغ. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا رفع القلم عن 3، منها عن الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ، يعني الصبي قبل البلوغ وقبل أن يبلغ سن البلوغ ليس مأمورا بالصلاة، غير مكلف، مرفوع عنه القلم. قالوا نعم، لكن احنا هنا بنعلمه علشان ندربه على الصلاة، علشان ندربه على تحمل المسؤولية، علشان ندربه. فلما يأتي عليه سن البلوغ يكون قد تعود الصلاة تماما، يقول لك أنا أسيب فرض مش ممكن، أنا خلاص تعودت على كده. فالتربية بالقدوة، التربية بالتعليم، إن احنا نعلمه كيفية الصلاة، إن احنا نعلمه فضل الصلاة. ياريت يكون في ترغيب كده، يعني لو ما صليتش هتروح النار. نعم الترهيب مطلوب، وبيننا وبين الكفر ترك الصلاة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نعم رهب كما شئت، لكن الترغيب أيضا مطلوب. قل له يا بني الصلاة نور، نور في وجه الإنسان، ونور في قبره، ونور على الصراط يوم القيامة. قل له الصلاة سبب من أسباب الرزق، قل له الصلاة صلة بينك وبين ربك، فلما تدخل في الصلاة وتسجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اطلب من ربنا أن ينجحك، اطلب من ربنا أن يعطيك، اطلب من ربنا اللي انت عايزه. قل له الصلاة طريقك للقرب من الله عز وجل، صلة بين العبد وربه. قل له الصلاة سبب لرفع الدرجات، سبب لرفع الدرجات، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قل له الصلاة سبب لتكفير الذنوب وسبب لتكفير السيئات، زي ما يكون إنسان بيغتسل كل يوم 5 مرات، هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، كذلك الصلاة تمحو الخطايا ويغسل الله بها الخطايا. نربي الأولاد على هذا، نحببهم في الصلاة، نريد أن نحببهم في الصلاة، يحب الصلاة، فلما يحبها سيأتي يسمع الأذان وهو اللي هيقول لك قم حتى نصلي يا أبي، قومي حتى تصلي يا أمي، هو اللي هيتكلم وهو اللي هيأمرك بعد ذلك، لأنك حببته في الشيء وعلمته إياه. شوف التعليم مهم جدا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام علم سيدنا الحسن، سيدنا الحسن رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، إلى آخر دعاء القنوت. قل علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. تخيل لما بحثت سيدنا الحسن كان عمره كم في هذا الوقت، قال المؤرخون ولد في سنة 3 من الهجرة، يعني مات والنبي عليه الصلاة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عنده تقريبا 7 سنوات، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جلس معه وعلمه كيف يقول في صلاة الوتر، وكيف يدعو بدعاء الوتر ودعاء القنوت. يعني في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام علمه. يقول سيدنا الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جده صلى الله عليه وسلم، كلمات أقولهن في الوتر. التعليم مهم، القدوة مهم. يقول سيدنا ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة، الحديث في صحيح البخاري رضي الله عنه ورحمه، بت عند خالتي ميمونة، ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم قام فصلى، فقمت، ما أمروش، لم يقل له يا بني تعالى نصلي، وإنما شوف القدوة، رأى رسول الله يصلي فقام فتوضأ وصلى، يقول فقمت عن شماله فأخذني فأقامني عن يمين. التربية بالقدوة، إن احنا ناخذ الأولاد معنا المساجد، وإن احنا نجعل المسجد ده جائزة. قول له كده لو سمعت الكلام هاخدك معايا المسجد، لو ما عانيتش هاخدك معايا المسجد، فيظهر المسجد ليه كأنه نوع من الجائزة، انه نفسي يروح المسجد. والاطفال كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد. بعض الناس النهاردة يتدجر ويضجر ويعني يحزن من الاولاد اللي بيعملوا شوشرة في المساجد، يعني رفقا، رفقا باطفالنا، رفقا بالاطفال، عايزين ناخدهم معنا المساجد. يا اخي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إني لأدخل الصلاة وأنا أنوي إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف. معنى بكاء الصبي كان في المسجد، كان مع أمه. ليه؟ لأني أعلم وجد أمه علي. ممكن الست تاخد معها ابنها في المسجد ويبكي، يبكي ونتحمل ونتحمل. النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة وهو يحمل السيدة أمامة بنت أبي العاص اللي هي بنت زينب رضي الله عنها وأرضاها، وصلى بها صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر ومعه الحسن رضي الله عنه وأرضاه، يعني الـ 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 الأطفال كانوا في المساجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا موجودين في المساجد. ليه إحنا بنضيق بالمساجد بالأطفال وعايزين لا طلعوا الأولاد دول من المسجد؟ ما أنت لو طلعته من المسجد النهاردة ما هوش دخله، مش هيدخل المسجد تاني. لكن إحنا علينا أن إحنا نؤدبه، ناخد بإيديه ونوقفه في المسجد ونقول له يا بني الصف الصفوف الأولى للرجال، وانت مكانك هنا احتراما للكبار واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصفوف الرجال ثم صفوف الصبيان ثم صفوف النساء، نعرفه كده بلطف بلطف. ما تروحش كده تجده واقف في صفوف الرجال فتشده شدا عنيفا وترميه ورا زي ما بعض الناس بيفعل، رأيت بعيني هذا، وكأنه يعني يا أخي هيخرج من المسجد والله مش هيعود. وحكاها بعض الناس يمكن عنده 50-60 سنة وقال عمري ما دخلت المسجد منذ طفولتي. ليه يا سيدي ما دخلتش المسجد؟ قال دخلت مرة فجذبني أحدهم ودفعني وأخرني إلى الخلف. أسلوب يعني فظ. الله قال ولو كنت فظا، مخاطبا صلى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك، فكيف بنا نحن؟ يبقى لابد برفق. عايز ترجعه لصف الصبيان طبطب عليه كده وطبطب على كتفه وقول له معلش يا حبيبي، اقتداء بحبيبك صلى الله عليه وسلم ارجع الى الخلف، ده مكانك، اوعى تعمل صوت في المسجد. ولذلك المسألة محتاجة منا الى رفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى اللي هي صلاة الظهر، ثم خرجت معه فلقيه الولدان أو الصبيان فجعل يمسح على خدي أو خدي أحدهم، يمسك كل واحد ويمسح على خده. الله بيعمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكأنه يشجعه إنه راح المسجد، إنه صلى، بيمسح على خد كل واحد من الصبيان صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا جابر فمسح على خدي فوجدت بردا وريحا كأنما أخرجت يده من جؤنة عطار، يعني كأن يد النبي عليه الصلاة والسلام لسه طالعة من الحقيبة بتاعة العطار، ريحتها جميلة جدا للغاية. شوف فاكر وهو لسه طفل، هو فاكر أنه مسح على خد الأطفال. إذن المسألة تحتاج منا إلى رفق، إلى سعة صدر للأولاد، إن احنا ناخد الأطفال في أحضننا وإن احنا نشجعهم على المساجد وعلى الذهاب إلى المساجد. طيب طيب المسألة على إطلاقها، لا معلش برضو ما في كلمة هنا للآباء. إيه الكلمة؟ لا تصحب ولدك إلى المسجد إلا بعد أن تعرفه حرمة المسجد، إن ده يا ابني بيت الله، بيت الله يعني بيت مقدس معظم، لا تلعب فيه ولا تضرب أقرانك في الصلاة ولا في الصف، وحاول كده أنك تصلي ونحاول أن احنا نعلمه. ثانيا ما ينفعش أخذ ولد سنتين وثلاثة وهو لا يعرف أصلا حرمة المسجد بحجة وبعدين لما يوصل 10 سنين أسيبه، بعض الناس بيعمل كده. لا، علمه هو لسه صغير كده، علمه الصلاة وهو في البيت، فلما يبلغ 7 سنين ويعرف يعني حرمة المسجد ويعقل. هتقول لي الله 7 سنين ويعقل حرمة المسجد؟ نعم، ده سيدنا عمرو بن سلمة كان يؤم الناس وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين، ومن هنا أخذ العلماء حكما أنه تجوز إمامة الصبي المميز. الصبي المميز اللي هو الصبي اللي يعرف يعني إيه وضوء، يعني إيه نواقض الوضوء، يعني إيه صلاة، ويعني حرمة، مع أنه لم يبلغ. وفي هذا خلاف بين العلماء، لكن المسألة موجودة والحديث موجود أنه كان يؤم الصحابة أو بعض أصحاب قومه، يعني لأنه كان أحفظهم للقرآن، قدموه هو ابن 6 سنين أو 7 سنوات. هكذا أيها الأحباب نريد أن نوسع صدرنا لأبنائنا في المساجد حتى نعودهم على الصلاة. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية فضيلة الشيخ.
الله يحفظك، تفضل.
معك عبد الله من الأردن يا أخي.
أهلا وسهلا أستاذ عبد الله.
حياكم الله يا سيدي.
أهلا
سيدي في تكرمت علي. زوجتي أجري لها عمليتين جراحيتين في الدماغ.
نعم.
فبالتالي عندما تصوم في رمضان تبقى طريحة الفراش طوال اليوم.
تبقى إيه؟
حتى تقدر على تربية الأبناء أو تدعو تذكرهم بالصلاة أو قيام بالأعمال المنزلية. حتى بعد الإفطار طبعا يبدأ ألام الرأس يعود إليها مرة أخرى.
نعم.
فما حكم الشرع في هذه الأمور؟ هل عليها قضاء أم يجب أن تصوم أم ماذا؟ إضافة لذلك أصيبت بكسر في عظم الفخذ المتصل بالحوض. الحمد لله رب العالمين.
شفاه الله تعالى وشفى جميع مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. جزاكم الله خيرا. طيب نجيب إن شاء الله في ختام الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب إذن المسألة محتاجة إلى سعة صدر، وإن احنا نربي الأولاد على حب المساجد وحب الصلاة، وأن يتعود الولد الصلاة في جماعة، إن احنا نربيه على حب شيخ المسجد، على حب إمام المسجد، على حب العلم وأهله. يعني يحكي أحد الدعاة موقفا يقول إن وأحد الآباء جاء له بولده وقال له يعني ابني هذا يحبك حبا جما. طيب سيدي جزاك الله خيرا، وبعدين أخرج الوالد له هدية وقال له خذ هذه الهدية وسآتيك بولدي غدا إن شاء الله تعالى، فلما يأتي الولد ويسلم عليك ادي له الهدية دي. الله، طب إيه الحكاية؟ يعني إيه الهدف من الحكاية دي؟ قال له حتى يزداد لك حبا، حتى يزداد بك تعلقا، فلما الولد يحب شيخ المسجد سيسمع كلامه، سيستجيب له. شوف التربية، مش بعض وسائل الإعلام التي لا عمل لها إلا الاستهزاء بالزي رجال الدين وبزي العلماء وبالحط من شأن العلماء. طب وبعدين أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ بتفقد الولد الثقة في علمائه وفي مشايخه وتستهزئ بهم ليل نهار. والله أنت الذي ستحصد الدمار وستحصد الفشل وستحصد البلاء الذي نعيشه في مجتمعنا. لابد أن نعيد للأولاد حب العلماء وحب المشايخ وحب رجال الدين حتى يستجيبوا لهم، لأن الولد لو أحبه هيسمع منه ووصينا الإنسان بوالديه، سيسمع منه يا بني أقم الصلاة، سيسمع منه سيعينك شيخ المسجد على تربية ولدك. فلابد أن نفعل هذا وأن نحرص على هذا قدر استطاعتنا حتى يتعلق الولد بالصلاة، يتعلق الولد بالمسجد، يتعلق الولد بشيخ المسجد، يتعلق الولد بأهل العلم. قالوا إن المأمون خليفة المسلمين بلغه ذات يوم أن ولديه خليفة أو ولي عهد المسلمين بقى اللي هم بربيهم أتى لهم بعالم في النحو الفراء رحمه الله تعالى، فجالس معهم بيعلمهم النحو وتعلقوا به وأحبوه حبا جما، حتى إنه عندما أراد أن يقوم من مجلسه تسابق إلى تقديم نعله له، كل واحد منهم جرى علشان يشيل النعل بتاعه يقدمه له، فتشاجر فرضي كل واحد منهما أن يقدم له فردا. فلما علم بذلك المأمون سر بذلك وقال له يا فراء من أعز الناس؟ قال أنت يا أمير المؤمنين، أنت خليفة المسلمين. قال له لا، أعز الناس من إذا قام من مجلسه تسابق ولي عهد المسلمين أن يقدم له نعليه حتى يرضى كل واحد منهما أن يقدم له فردا. فقال له يا أمير المؤمنين هممت أن أمنعهما ولكني خشيت أن أمنعهما عن فضيلة سبق إليها أو مكرومة حرص عليها. شوف الأدب، وشوف ودول ولي أبناء أمير المؤمنين، ولي عهد المسلمين، وأبوهم بيربيهم على حب العلماء وتقديم نعل العالم له. نريد أن نربي أولادنا على ذلك ليرتبطوا بالصلاة وبالمسجد وبالعلماء وأئمة المساجد حتى نحصد الخير إن شاء الله رب العالمين. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. من فضل حضرتك أنا عايزة أفرق بين تربية طفل ولد مسلم وبنت مسلمة. طب أنا في البيت بربي عيالي على القرآن وعلى الصلاة وكده، والأب مش معايا، ما بيبقاش واقف معايا.
نعم.
والمفروض حتى في قناة الرحمة، معلش رجاء خاص الشيخ محمد حسن يعمل لنا المواقف اللي حضرتك بتقولها دي مصورة، على أساس أنا أشوف هل ده يجوز أو لا يجوز. الطفل حضرتك بتقول بيقف في الصلاة، صحيح بلاقي ناس بتنهار وترجعه ورا، طيب ده لا اكتب لا يصح ان انا اعمل طفل في السن ده بالوضع ده.
نعم.
السلوكيات اللي الطفل لازم يلتزمها في حتى لما بروح عند ناس، حتى لما في مدرسة المدرس بينهاره بيعامله معاملة سيئة للغاية.
نعم.
أنا بعلم وربي وودع عيالي مدرسة، أجي لقي سلوكيات عيالي متغيرة. أنا لوحدي في المجتمع ما ينفعش، أنا عايزة كلنا نبقى مع بعض، المدرس وأنا وكل واحد في كل حتة، في كل واحد في مكانه.
نعم.
المفروض يبقى في المدارس يبقى في كتيبات توزع على الأطفال إزاي يعني السلوكيات الصحيحة الإسلامية، لأن أنا برضو بلاقي فيه يعني مدرس كويس ومدرس بيعلم أولادي أشياء سيئة للغاية.
صحيح.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
الله يحفظك، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
هو بس هننبه قبل الإجابة على السؤال إن شاء الله، إن في فرق بين إن إحنا نعلم الولد الحكم، إنه يا بني صفوف الرجال أولا وبعدين صفوف الصبيان وبعدين صفوف النساء، هذا حكم شرعي. لكن هناك فرق بين أن نعلمه الحكم بلطف وأن نزجره وأن ننهره وأن نجذبه بشدة حتى يكره المسجد، هذا ما ننبه إليه وما لا يعني نرضاه أبدا. إذا شئت أن تعلم أخلص النية وعلم برفق حتى يستجاب لك إن شاء الله تعالى. ونجيب على الأسئلة في الختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك يا شيخ، أنا عمر ابني سنة ونص وأنا كنت عايزة أحج إن شاء الله أنا وزوجي، بس أنا مش هاخده معايا بسبب الزحمة اللي هتبقى في السعودية واللي هناك طبعا نفس بيبقى مش كويس، خايفة عليه. وأنا كمان كنت لما باخده صلاة الجمعة بيبقى شغلني عن العبادة، وأنا كنت عايزة أروح هناك يعني أركز في العبادة كويس. بس مفيش فرصة ان حد يقدر يقعد بيه هنا، يعني انا حماتي وحماية ناس كبار في السن وتعبانين.
نعم.
ووالدتي وقتي ان هو هيبقوا مشغولين في على ان شاء الله شهر 11 او شهر 12 في الحج باذن الله.
نعم.
هيبقوا هنا هو يعني اختي هتبقى والدة وكده هو، فمش هيقدر يقعدوا بيه. فانا كنت
طيب.
عايزة اعرف اذا كتب عليا ذنب ان انا ان انا مش هقدر اخده معايا، وان انا هقدر يعني هاجل السفر الحج علشانه، ولا مش هيبقى عليا ذنب.
نعم جزاكم الله خيرا، ان شاء الله نجيبك. نعم طيب. كما نربي اولادنا ايها الاحباب. اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا بك.
الله يخليك يا فندم. سؤال بس بسيط لحضرتك دلوقتي يا فندم، احنا كان في زمان عندنا الكتاب احنا بنعلم اولادنا في القران والفاتحه والحاجات دي.
أيوة.
دلوقتي احنا افتقدنا هذا الكلام دوت.
صحيح.
ليه احنا ما نرجحوش تاني يا شيخ؟
صحيح. جزاك الله خيرا.
الله يخليك يا فندم.
جزاك الله خيرا، ده بالفعل مهم جدا.
أيوة.
هو ما زال موجود يعني. ما شاء الله المساجد مليئه بالكتاتيب وخاصه في فتره الصيف يعني.
بس حضرتك هو موجود في القرى الأرياف يا فندم فقط لا غير يا فندم.
لا أنا مش معاك، أنا إمام في القاهرة. وعندنا كتاب فترتين، في الفترة الصباحية في كتاب وبعد العصر في كتاب، ده مسجد يعني من ضمن مساجد القاهرة. وأعتقد أن أغلب مساجد القاهرة على ذلك، لكن أنا متفق مع حضرتك إن فعلا الكتاب له أهمية بالغة، وإن شاء الله سنتحدث عن هذا فيما بعد. جزاك الله تعالى خيرا.
يا ريت يا فندم، عشان حتى يعني أولادنا طبعا دلوقتي حضرتك كل الشباب حاطين البتاع اللي في ودانهم ويسمعوا الأغاني وماشيين يرقصوا في الشوارع وناسين كتاب الله وناسين الدين وناسين ان الله سبحانه وتعالى يعني في الاخره هيتأدى ما دينكم والرسول الذي بعث فيكم.
نعم.
طبعا كل ده احنا سبناه خالص ونسينه.
ربنا يحفظك ويبارك فيك، وان
أمين
شاء الله ان شاء الله ننبه على هذا ان شاء الله تعالى.
اشكر حضرتك يا شيخ.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. نعم. ايها الاخوه الاحباب، التربيه على العباده اصلها الصلاه، فهي يعني عمود الاسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك تربية الأولاد على الصوم، تعليم الأولاد الصوم، هكذا كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها تقول: كنا نصوم، تقصد يوم عاشوراء، كنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل للصبي اللعبة من العهن، يعني من الصوف، ونجعل للصبي اللعبة من العهن حتى يتلهى بها ويلعب بها حتى إذا جاء أو حتى يجيء موعد الإفطار، أو كانت الصبي إذا بكى دفعناها إليه، يديله اللعبة علشان يشغلوا بها فينشغل عن الطعام والشراب ليتعود على الصوم. ده ملمح مهم جدا. احنا اتكلمنا قبل ذلك عن الرحمة، وإن واجب إن الوالد يكون والوالدة يكونوا رحماء بالأولاد وبالأطفال، لكن نبهت أنا إن في رحمة حمقاء. إيه الرحمة الحمقاء؟ من رحمتي بابني وشدة حبي لي أنا مش عايز أوديه الكتاب علشان الشيخ بيضربه، من رحمتي بيه أنا مش هوقظه لصلاة الفجر لأنه يعيني رايح في النوم، أنا من رحمتي بيه مش هصومه إزاي يعرف يصوم ويتحمل الجوع والعطش، من رحمتي لا، دي رحمة حمقاء، ده من رحمتك بيه إنك تنجيه من النار. ولو رحمتك حقيقية فعلا إنك تنجيه من كل عمل قد يدخله إلى النار والعياذ بالله. إحنا بنرى شباب في سن 15 16 والعشرين سنة وأكثر من ذلك تجد في رمضان بيدخن. طب يا ابني انت بتعمل كده ليه؟ يقولك ما الله ما تعودتش، ما بتحملش، عمري ما استطيع ان انا اصوم. ليه؟ لم يتعود، لم يعوده والده. لا، المسألة محتاجة تدريج. ايه النهاردة مش هيفطر ويتغدى، يعني مش هيفطر لكن هيتغدى، بكرة مش عارف هيصوم عن الطعام بس مش هيصوم عن الشراب، بعد كده هيصوم عن الطعام والشراب، وهكذا. ايها الاحباب، نعود الاولاد على الصوم من سن السابعة، من سن العاشرة، كما نعوده على الصلاة، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يبلغ الولد يبدأ خلاص تحمل المسؤولية. تيجي تسأله انت صايم ولا فاطر يقول لك ايه، يعني ما يصحش السؤال ده، مستغرب السؤال انك بتسأله انت صايم ولا فاطر. لا، صايم طبعا. ليه؟ لانه متعود على الصيام من قبل البلوغ بسنوات. يبقى التدريب على الصوم حتى لو صنعنا له لعبة، كما قالت السيدة الربيع بنت معوذ رضي الله عنه وأرضاه. التدريب على الحج، على الصدقة الأول، الزكاة، نحن نعود الولد أنه يزكي. طب وده ما عندوش مال ومش واجب عليه زكاة ولم يملك النصاب، لا بس أنا عايز أعوده علشان لما يملك إن شاء الله في المستقبل يتعود السخاء، ويتعود أن اليد العليا خير من اليد السفلى، ويتعود أنه يتصدق. حتى لو 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 عودته أنت كده، لو في سائل جالك قول له خد يا ابني اديله، حاول انك تطلع من مصروفك شيء للمسجد، حاول انك تدي الفقراء والمساكين، ان انت بتعوده انه يعطي وانه يرق للناس ويعطف على الفقراء، تعوده الرحمة، فلما يكبر بعد ذلك فقد عودته على الزكاة. نربي اولادنا على الحج، وكما قلت العبادة النهاردة او الحلقة النهاردة عن تربية الاولاد على العبادات، العبادات، وهذه أركان الإسلام وأركان العبادات، والعبادات الأولى في الإسلام التربية على الحج. أختنا سألت سنة ونصف وعايزة تسافر للحج وهو ممكن يشغلها عن الحج وغير ذلك. لا، في السلف الصالح كانوا يحجون ومعهم أطفالهم، لا حرج في هذا. رفعت امرأة صبيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يا رسول الله ألي هذا حج؟ بترفع ابنها كده وهو بتوري للنبي عليه الصلاة والسلام، تقول له يا رسول الله ألي هذا حج؟ الولد ده ليه حج؟ يكتب له حج؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم له حج، نعم ولك أجر. انت لك أجر انك أتيت به في مكان الطاعة وفي مكان التلبية لله سبحانه وتعالى، ولك أجر. لكن العلماء قالوا يا ترى الحجة دي هل تكفي عن حجة الإسلام اللي هي حجة الفريضة؟ قال له لا، هي تكتب له إن شاء الله تعالى، لكن لما يبلغ إن شاء الله ولما يعقل ويصل إلى سن البلوغ عليه حجة اللي هي حجة الإسلام اللي هي حجة الفريضة اللي هي مرة واحدة في العمر، لا يجب عليه أن يحج. إذن كأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بقول لك علم الأولاد الحج، ربيهم دربهم على ذلك. لكن طيب إذا تركتيه هنا وسافرت من غيره، لكن تركتيه مع حد يعني مأمون عليه ورفيق به، هل في هذا حرمة؟ أعتقد والله أعلم أنه لا حرمة في ذلك، ما دام الولد فطم وما دام يأكل وما دام يعني وسائل التغذية بالنسبة له مباحة أو موجودة يعني ومتاحة، فأعتقد أنه لا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. يبقى نربي أولادنا على الصلاة، نربي أولادنا على الصوم، نربي أولادنا على الزكاة، نربي أولادنا على الحج، بس خلاص هي دي العبادات؟ قال لك لا، ده انت تعلم ابنك ان العبادات في الإسلام أشمل من هذا، يعني دي أركان الإسلام، دي يا ابني الأعمدة بتاعة البيت. بس هل يا ترى في بيت فيه أعمدة بس؟ ما هو البيت لازم فيه حيطان وجدران وشبابيك وأبواب وأثاث علشان البيت يكتمل. ايه هي دي بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. علموا إن لو شلت الأذى من طريق الناس وحطيته على جنب علشان محدش يؤذى ابتغاء وجه الله، دي عبادة ربنا يديك عليها ثواب. لو أخذت بإيد إنسان وأعنته وعديته الطريق إذا كان ضريرا، هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. إذا أعنت صديقك هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. علمه عبادة أن كل ما تفعل وكل ما تقول وكل ما تنويه تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى هو عبادة لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم العبادات أيضا تلاوة القرآن. أنا بضم صوتي لأخونا اللي اتصل وأراد أن ننبه على أهمية الكتاب. صحيح المسألة بدأت تتقلص، أنا معاك أن المسألة بدأت تتقلص وما عادتش بالقوة اللي هي كانت زمان، أن الكتاب ده كان موجود وأنه الولد لابد أنه يذهب للكتاب ولابد أنه يحفظ القرآن. المسألة تقلصت، نحن نريد أن نعيد الكتاتيب سيرتها الأولى، يعني نريد أن نعيد الكتاتيب مرة أخرى. يا أئمة المساجد يا إخواني، حاولوا قدر المستطاع أن يكون في المسجد كتاب، وبخاصة في فترة الأجازة الصيفية، إحنا خلاص بدأت الأجازة. يا سيدي اللي بتصرف على ابنك آلاف في السنة علشان في النهاية ياخد شهادة، الله أعلم في النهاية هيعمل بها إيه، جزاك الله خيرا وربنا يجعله في ميزان حسناتك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله، ليك ثواب عند ربنا كبير جدا لا تعلم أنت مداه عند الله سبحانه وتعالى. لكن أهم من كده برضو إننا أبذل شوية جهد، ولو نصف اللي أنا ببذله معاه هو في الثانوية العامة، ولو نصف اللي أنا ببذله علشان يحفظ القرآن، أوديه لشيخ المسجد وأحببه في شيخ المسجد وأحفظه بداية بجزء عامة وبعد كده تبارك وبعد كده جزء قد سمع وبعد كده يبدأ يدخل في القرآن ويحفظ القرآن. هذا واجب عليك تجاه ولدك، إنك تعلمه الكتاب، إنك تعلمه القرآن، إنك تعلمه أن يقرأ القرآن ابتغاء وجه الله، وإن الحرف بعشر حسنات، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، إن احنا نحفظ أولادنا القرآن. أيها الأحباب، القرآن هو الكتاب الوحيد الذي حفظ إلى اليوم في السطور مكتوب وفي الصدور. تلقيناه عن مشايخنا ومشايخنا تلقوه عن مشايخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وتقرأ ألم نشرح لك صدرك، مع إن دي ألم ودي ألم، لكن تلقيناه هكذا، وتلقاه رسول الله من جبريل هكذا، وتلقاه جبريل من رب العالمين هكذا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك تجد الولد عنده 6 سنوات ويحفظ القرآن كاملا، إعجاز ما بعده إعجاز. أعطيه أي كتاب آخر فلن تجده يحفظه كما يحفظ القرآن، وهذا من إعجاز القرآن. نستغل الذاكرة الحديدية، الولد بيسجل زي الكمبيوتر وهو صغير، نستغل هذا في أن يحفظ كتاب ربه سبحانه وتعالى كما يتعلم علوم الدنيا. ولك في كلا الأمرين أجر عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحاكم بسند صحيح يقول: من تعلم القرآن أو من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا. من تعلم القرآن أو قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا ضوءه مثل ضوء الشمس في الدنيا، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا. أبوه وأمه يلبسوا حلتين، يعني جلببين، يعني حاجة كده يحلوا بها يوم القيامة، الدنيا كلها لا تساوي شيئا في جانب الحلتين، فيقولان بما كسينا هذا، احنا لابسين كده ليه، ايه التكريم ده؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ابنكم حفظ القرآن، هذا جزاؤكما وهذا جزاؤه. هو يوضع على رأسه تاج مثل ضوء الشمس، ضوءه مثل ضوء، وأنتم تكسون حلتين لا، يعني الدنيا لا تساوي بجوارهما شيء. فلنحفظ أولادنا كتاب الله سبحانه وتعالى. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ، هو كان فيه في حياتك في موضوع الصغر حياتك بتتكلم فيه، ابني يعني معنى صح بالنسبة للوضوء وبالنسبة للصلاة. نعم. في الوضوء بقابل فيه مشكلة ان هو بيكروت موضوع الوضوء ده خالص. بيحس ان هو بيكتفي بان هو هو عارف الفرائض. هو اصلا ازهري السنة رايح سنة رابعة ان شاء الله ازهري
ما شاء الله.
فهو بحس ان هو بيكتفي بالفروض فقط لا غير.
تمام.
وبرضك وهكذا في الصلاة انا برضاش يعني مش بيكتفي بالفرض بس في الصلاة غير انه هو يعني بيكروتها برضك. يعني ممكن يكتفي بقراءة الفاتحة.
نعم.
وبتبقى الصلاة سريعة جدا.
نعم.
انا بصراحة مش برضا ان هو ان انا اضغط عليه عشان موضوع برضك حياتك عارف ان الشيطان وهو يعني بينهى عن موضوع الصلاة دون او بيبعده عنه فانا عايز احببه فيها.
تمام جزاكم الله خيرا.
فانا بس مش عارفة هل ده صح اصلا صح ولا انا كده يعني كده ممكن اسيبه يكبر على كده.
نعم جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. ثاني معلش بعد اذن حضرتك. بالنسبة للموضوع بردك القرآن.
نعم.
هو بيحفظ بس يعني انا بردك مستمرة معاه في حكاية ان هو المراجعة وكده بس طبعا نظرا ان هو حفظ كم كبير فانا بحس ان هو بينسى. وانا ما بقدرش اراجع معاه طبعا كل يعني يوميا مش براجع معاه مثلا جزء.
نعم.
فهو بعد كده بيقول يعني بعد مثلا مراجع معاه بعد اسبوعين عشان ارجع للجزء الاولاني تاني بحس ان هو رجع نسيه. فانا مش لاقي حل للمشكله دي وموضوع الكتاتيب ده مش متوفره عندنا هنا في القاهره.
نعم.
زي مثلا زي الارياف وكده.
نعم.
وانا ما بقدرش اراجع معاه او مش لاقي حد يراجع معاه بالشكل اللي يثبت عنده موضوع الحفظ.
نعم جزاكم الله خير. السؤال واضح ان شاء الله اجيبك ان شاء الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر من الاتصالات ونجيب ان شاء الله في الخمس دقائق المتبقيه من حلقه اليوم ان شاء الله تعالى. السؤال الاول سال اخونا الفاضل زوجتي يعني أجرت عمليتين جراحيتين وحالتها الصحية يعني مريضة والصيام يتعبها ويمنعها عن أداء الواجبات التي عليها هل تصوم أو لا؟ هذا ما فهمته أنا من السؤال. المسألة ببساطة شديدة أن الله تعالى يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج والله تعالى قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المسألة إن شاء الله فيها سعة لكن الطبيب يقول لنا إن إذا قال لنا إن الصوم يضر هذه السيدة أو يؤخر شفائها يضرها أو يؤخر شفائها إذا قال هذا لا تصوم هذه المرأة لا تصوم هذه الأخت وإذا صامت وتضرر جسدها حرام عليها هذا يعني حرام انها تعرض نفسها للتهلكة وتقول لا انا عندي استعداد وتعاند لا الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه يبقى اذا قال الطبيب ان الصيام بيضرها تفطر طيب تفطر وتقضي ولا تفطر وتفدي يعني تطعم عن كل يوم مسكين والله اذا كان المرض ان شاء الله مؤقت وسيمن الله عليها بالشفاء ان شاء الله تعالى يبقى تفطر وتقضي عدة من ايام اخرى إذا كان المرض مزمنا والمسألة كل مدى ما بتتأخر أكثر يبقى تطعم عن كل يوم مسكينا. الأب الذي لا يساعد الأم في التربية هي بتربي وهو يعني ما بيساهمش في مسألة التربية بأي شيء فعلا دي مشكلة كبيرة جدا. كل حلقة بناخد اتصال بهذا الشكل إن هي بتربي وهو بيهدم هي بتحزم وهو بيدلع المسألة ولذلك يا جماعة لابد من الوحدة لابد من الاثنين قلناها لابد ان يجدف الاثنان او الاثنان في اتجاه واحد الاثنين راكبين مركب لابد ان كلهم يجدفوا في اتجاه واحد والا غرقت السفينه يبقى لابد ولذلك احنا بنقول كده من البدايه خالص الاختيار حسن الاختيار الزوج حسن اختيار الزوجه علشان يبقى في تعاون على طاعه الله سبحانه وتعالى. طيب اعمل ايه معاه؟ خليكي معاه بالحسنى وحاولي تحسسيه بالمسؤوليه وحاولي تخليه يسمع العلماء ويسمع النصائح علشان يساهم هو أيضا في التربية. مسألة المواقف اللي احنا ذكرناها إنها تمثل وتعرض بصورة مصورة دي مسألة احنا يعني نناشد فيها يعني المسؤولين عن القناة جزاهم الله تعالى خيرا وهم قائمون على جهد كبير نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم لكنها فكرة جيدة أن يصور هذا وأن يعرض بصورة عملية حتى يكون يعني أرسخ في النفوس. أخونا الأزهري الذي تعلم في الأزهر فعرف الفرائض وعرف السنن فقال لك خلاص السنن دي ملهاش لازمة خلينا بقى في الفرائض وخلاص. لا المسألة محتاجة منك إلى حب للرسول صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نربي أخونا ده هو على حب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خد بالك من محبتك لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إنك تعمل السنة دي، من محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام إنك تصلي زيه، صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيؤدي الفرائض ويسيب السنن، لا، لازم تتعلم حب النبي عليه الصلاة والسلام، ولازم نربيه. أنا أنصحك إنك تربيه على حب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن احنا نعرض له كيف كان الصحابة يقتدون اقتداء حرفيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. مسألة نسيان القرآن، برضو أنا بركز إن في كتاتيب في القاهرة وفي مساجد قائمة على نشاط يعني ما شاء الله، وأنا أعلم ذلك، لكن هي محتاجة منا شوية بحث وشوية جهد. حتى ولو كان المنطقة اللي انت فيها ما فيهاش كتاب، نحاول ان احنا نروح بعيد شوية، مش مشكلة، هنتحمل. او ان احنا نأتي بمحفظة اذا كان الولد صغير، او بمحفظ يحضر في وجود الزوج اذا كان الولد كبيرا، نحاول قدر المستطاع ان احنا نتعاون في هذا الامر، وبالتكرار وبالمراجعة يثبت القرآن ان شاء الله ولا ننسى. عشنا في هذه الحلقة مع تربية الاولاد على العبادات، ونعيش في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى مع تربية الأولاد على بر الوالدين وكيف يكون، وعلى الأخلاق وعلى الآداب الإسلامية وكيف يكون، وكيف نربي أولادنا أصلا، وكيف تكون وسائل التربية مع الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تربية الأبناء أمانة تحتاج لجهد ونضال، فابسط لي كفك ما يعني كي أرعى تلك الأجيال.
بكتاب الله وبالسنة نستنبت جيل الأبطال، أولادي أحفادي أملي، حقق يا رب الآمال. بارك في الأولاد جميعا، ألهمهم خير الأعمال.